أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. شعار صارخ ونداء لافت في الشعارات المهدوية هو أنه حينما يخرج أو حينما يظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت أو بعدما ملئت ظلما وجورا. لماذا لافت؟ لأنه المفروض أن الإمام المهدي يمثل الأنبياء، يمثل السماء، يمثل النبوات، وبالتالي كان يتوقع الإنسان منه أن يكون حينما يظهر يملأ الأرض إيمانا، يملأ الأرض طهارة بعد أن امتلأت فسقا وفجورا، بعد أن امتلأت دنسا وفسادا، فيطهرها، يملأ الأرض دينا والتزاما. ولكن هذا ليس رواية واحدة ولا عشر روايات ولا عند الشيعة فقط، عند المسلمين جميعا تأكيد. لو لم يبق من هذه من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يخرج رجل من أهلي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. روايات عديدة في هذا. لماذا العدل؟ لماذا التركيز على العدل؟ الجواب أن القرآن الكريم والروايات والعقل السليم، المنطق السليم أيضا، يحكم بأن العدل هو الخيط الذي يجمع جميع اللوازم الحضارية أو الإنسانية، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العدل أساس لقوام العالم. كل شيء هو يحتاج إلى عدل. الإنسان ربما يصلي ولكن ربما يظلم، ربما يصوم لكن هذا أمر خاص بنفسه، ربما لا يظهر أثره على المجتمع في الدنيا. وكان هناك عباد بل مجتمعات أيضا إيمانية، لكن مع ذلك لم تكن العدالة أو لم تكن القيم الإنسانية سائدة في هذه المجتمعات. السبب هو انعدام العدل. والعدل ليس المقصود منه يعني أن واحد يظلم واحد، يعني لا نقصره فقط على هذا الجانب أنه واحد مثلا سلب حق الآخر. العدل هو جعل كل شيء في مستحقه، وبالتالي أنه العدل ربما أنت بل هو هذا هو الحق. العدل هو يشمل العدالة السياسية، العدالة الاجتماعية، العدالة الصحية، العدالة التعليمية، العدالة في كل شيء، كل شيء. ولذلك رب العالمين في القرآن الكريم يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني حتى الأنبياء أيضا أساس إرسالهم من أجل أن يقيموا العدل، أن يقيموا القسط، لأنهم بإقامتهم القسط تتحقق الخلافة الإنسانية لله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا كان على الصلاة كانت الملائكة تصلي، كان إبليس يصلي، لا، هناك إنما الخلافة من نوع آخر، أن يعيش الناس حياة يريدها الله سبحانه وتعالى. يريد الله سبحانه أن يعيش هذا الإنسان مع الإنسان الآخر يتقاسمان اللقمة. ولو أن الإنسان تفكر، هل الدنيا الرزق قليل فيها ناقص فيها. من أي ناحية؟ واقعا إذا التفتنا دققنا، اليوم الماء يذكرون في إحصائياتهم أنه الثروة المائية الموجودة، ترك البحار وتقطير البحار أو تحلية مياه البحار، لا المياه العذبة الموجودة في الأرض الناس يستفيدون من 2% فقط من المياه المتوفرة، ولكن من اللي يمنعهم؟ الإنسان نفسه، ما يخلي الإنسان يروح يستفيد منها، يخلي عليها ماذا؟ سياج، يخلي عليها قوة وقدرة. حينما نأتي مثلا إلى الصومال نجد فيها من الثروة الحيوانية ما يكفي كل الصومال لكل شخص على الأقل 3-4 رؤوس من الماشية، 17 مليون، فيها قرابة 46 مليون، لا نعم 46 مليون رأس جمل وبقر وغنم. أنت أقسمها تقريبا 3 رؤوس لكل شخص، هذا غير الدواجن غير الزراعة المتوفرة. ويقولون أنه قبل 50 سنة و60 سنة كانت الصومال تصدر. ليش أنا أؤكد على الصومال والسودان؟ السودان أيضا فيها أيضا 46 مليون نسمة، ولكن فيها في المقابل 110 ملايين رأس. ولكن مع ذلك أنا أتذكر في يمكن سنة 82 أو 83 كتبت دراسة عن الفقر والجوع وسياسة المترفين، كانت مجاعة فيما يسمى بالقرن الأفريقي، يعني في أريتريا وفي الصومال وفي السودان 500,000 إنسان يواجهون الموت. أتذكر من الأمور اللي سجلتها في ذلك الزمان أنه الناس صاروا يحفرون قبورا لأنفسهم ينتظرون، لأنه يخاف لما يموت يجي صقر ونسر ويأكله، فيحفر له قبرا حتى يدفن نفسه. الغربيين كانوا يأتون ببعض الإعانات. ماذا كانت إعاناتهم؟ كانت في على شكل باراشوت ينزل سيديات للأغاني وللموسيقى، يعني واحد ميت من الجوع ماذا يفعل به؟ لكن هذا هو سوء التوزيع الموجود. يقولون أفريقيا سلة غذاء العالم، ولكن اليوم أفريقيا تموت من الجوع، تتبور جوعا. الفرنسيين هناك يعيشون على الذهب الأفريقي، العملة الفرنسية مفروضة عليهم، ولكن الأفريقي الذي ينام على الذهب بطنه فارغ، بطنه. لذلك يعطون أيضا إحصائيات أنه 20% بل أقل من 20% من سكان العالم يحتوي ويهيمن على 80 بل أكثر من 80% من ثروات العالم كلها. وما يكتفي، ما يكتفي أيضا بهذا، وإنما يأخذ هذا ويقول لك أنت إذا كان عندك ثروة لازم تجيبها أيضا إلى بلادنا، هناك تتدور، لأنه إذا تشيل هذه الثروات ينزل الاقتصاد أصلا الأوروبي كله والأمريكي. تجيب الثروات مالك هناك ولا يحق لك أن تأخذها إلا بإذن منا. وإذا رأوا أن شخصا من الشخصيات حاول أن يبدع مشروعا من أجل أن يرتقي بمجتمعه بدولته ببلاده يحاصر. فلذلك الإنسان لا يجد قوت يومه، لا يجد له فرصة في التعليم، لا يجد له حقا في إبداء الرأي إبداء الكلمة، لا يجد له يعني حصة مثل ما عند الآخرين في إبداء وجهة نظره، كأن بما أنه هو قومية من القوميات. اليوم القوميات اللي موجودة الآن في البلاد العربي لماذا يفرض عليه أنه أنت لازم تعتبر نفسك عربي؟ واقعا الواحد هذا نوع من ماذا؟ من الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، القرآن الكريم عفوا هذه الحقيقة المهدوية تقول إنه في آخر الزمان لابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يسود العادل، مو تسود الصلاة. ليش؟ يقول لأن الصلاة هي تأتي بالتبع. إذا أمن الناس، استطاع أنه يوصل إلى اللقمة، استطاع أن يوصل إلى المأوى، استطاع أن يوصل إلى الحرية، استطاع أن يتحصل على الفكرة الصحيحة، ذاك الحين لا يجد له عذرا في ترك الدين. ولكن في كثير من الناس اليوم في الواقع، من الذي له حظوة بالمساحة في الإعلام؟ ناس معينين. هل الشرط فيه هو الكفاءة، أنه يعني هذا لأنه كفء لذلك هو خلوه في التلفزيون أو أعطوه هذه المساحة الإعلامية أو لا؟ المحابات والوساطات، محاكمات التي حصلت في بعض البلاد تقول أنه بعد عشرات من السنين من السجون، من الإقصاء، من التعذيب، من القتل، أن هؤلاء حينما يحاكمون سوف تصل العدالة إليهم، تجازيهم. ولكن رأينا العكس تماما، صاروا هم الأبطال، صاروا هم الزعماء، وصار المذبوح هو المجرم، هو الذي عليه أن يعتذر. فلذلك إذا تفكر الإنسان يرى أن هذه اللخبطة، وهذه اللخبطة ليست وليدة اليوم، من يوم آدم ينقلون ينسبون إلى آدم، وهذا طبعا النسب غير صحيحة، لكن حقيقتها واقع واقع. يقولون أن آدم عليه السلام من يومه ذا كان أنشأ هذا البيت من الشعر: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مبر قبيح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما في شيء في مكانه، لا يجد إنسان حقه. لذلك تجد صاحب الفهم، صاحب الفكر، صاحب العقيدة مو محطوط في مكانه. صاحب الفكر الاقتصادي، شوف مثلا في ماليزيا طلع واحد مثل مهاتير محمد، شلون تحولت هذه البلد من بلد متخلف إلى واحدة من الدول صاحبة الاقتصاد القوي في المنطقة، أو ما يسمى بآسيان إذا تتذكرون، كان يوم من الأيام اقتصادهم قوي، صارت أزمة اقتصادية، الصندوق الدولي وقف مع من؟ مع كوريا، لكن إندونيسيا سقطت حتى صارت تصدر الخدمات بدل ما تصدر المنتوجات والصناعات والثقافات. ليش؟ لأنها بلد مسلم، وأحيانا بعض البلاد مو مسلمة أيضا، لكنها من المستضعفين الذين يواجهون بهذه العنصرية، هذا التمييز الموجود. لذلك التأكيد والتركيز على مسألة العدل، أن الإمام سلام الله عليه حينما يظهر فإنه سوف ينشر العدل، سوف يزيل كل مظاهر الظلم والعدوان والجور. وكما قلنا إنه كما حينما يأتي سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى يعطيه، يقدره، يمكنه من السماء ويمكنه من الأرض، وهذا ليس يعني لا مستغربا ولا مستبعدا على الله سبحانه وتعالى، وقد أعطانا أمثلة في القرآن الكريم على ذلك. يعني شوف مثل واحد في مصر، مصر التي كانت في يوم من الأيام تمثل كما ذكر القرآن، تمثل أزمة اقتصادية طاحنة، مو هالشكل القرآن يقول أنه سبع سنين راح يموتون، يزرعون صحيح راح يموتون من الجوع، ولكن رب العالمين أعطانا مثلا أنه يوسف عليه السلام حينما علمه الله سبحانه وتعالى كيف يجعل هذه الأزمة يحولها إلى الدولة التي كانت توزع الغذاء على العالم، العالم في ذلك اليوم كانوا يأتون لهم من مشارق الأرض ومغاربها وكانوا يعطونهم ويزيد. فإذا النقص ليس في الأرض، البخل ليس من الله الذي أعطى هذه الثروات، ولكن يحتاج كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض فإني أو إني حفيظ عليم. يحتاج إلى مسألة الأمانة ومسألة العلم. الذي نجده في عالم اليوم أن هناك أمانة لكن ما في علم، وأحيانا لا علم ولا أمانة، وأحيانا علم ولا أمانة. هذا الذي صار في الكورونا، ولحد الآن كثير من الأخبار اللي تخيف أن هناك بدل أن يكون هؤلاء الرحماء الذين يشكلون الأطباء أو على الأقل الهيئات التي فوقهم، بدل أن يكونوا هم ملائكة الرحمة لإيصال الدواء وإيصال البرامج التي تنجي الناس، صاروا هم يصدرون السموم. وأكثر من هذا أصلا، لا يوجد مرض من الأمراض التي انتشرت من هذه الأمراض الفتاكة الأوبئة مثل الإيدز مثل السفلس، وتروح تقرأ عنه اللي يقولون بأنه هناك خطط هي التي نشرته فيها. ذاك اليوم واحد من يعني الأيادي كأنما فرنسي أو بريطاني يقول: إحنا كنا في لجنة بعثونا في أفريقيا من أجل أن نوزع هذه الفيروسات حتى ننشرها. الإيدز يتهمون بعض الدول اللي يسموها العالم الثالث يعني كونهم سببا، لكن بعدين يتبين أنه هم السبب. هناك حكومة يسمونها حكومة الظل، حكومة روتشيل أو عائلة روتشيل أو عائلة روكفيلر، هي التي تحكم العالم من تحت لتحت، تدير اقتصادات العالم. أنت فلوسك اليوم مربوطة بالاقتصاد بالبنوك، والبنوك مربوطة ببنك مركزي، وهذا البنك المركزي مربوط ببنوك مركزية عالمية، وبالتالي أيضا في إيدهم. في الوثائق هذه اللي موجودة عندك تقريبا اليوم أيضا صرت مربوط بهم، صحتك مربوطة بهم، اقتصادك مربوط بهم، أمنك مربوط بهم، حدودك من الذي حدد هذه الحدود في قضية سايس بيكو، من اللي حددها؟ هم اللي يحددون. فلذلك الأصل في هذا ليس أنه أنا أجي أعلم الصلاة. الناس مو قاصرين أن يتعلموا الصلاة، لكن في ناس يقولهم لا تتعلموا، في ناس يقولهم أنه إحنا اللي نعلمكم العدالة. على ما أتذكر زياد ابن أبيه، زياد أبو عبيد الله بن زياد، حينما جعله معاوية أميرا أو عاملا على الكوفة والبصرة، شوف العدالة مالته كيف. يقولون أنه حدثت سرقة في البصرة، فأمر أن يلقى رداء مذهب في ساحة البصرة، وأعلن في الناس أن قد برئت الذمة من أي شخص يرى بعد صلاة المغرب والعشاء. حتى يقولون جاء واحد من البصرة يرعى أغناما، دخل إلى الكوفة، ألقوا عليه القبض، قال يضرب عنقه. قال والله أنا ما كنت أعلم، توي جاي الآن، ولما في تليفونات وكذا. حتى زياد بن أبي حينما جلبوه أمامه قالوا: والله إني لأعلم إنك صادق، ولكن مع ذلك تقتل، حتى لا يقال إن زيادا قال ولم يفعل. اليوم اللي نسمع يقولون صدام وصدام، لو صدام كان لو ما صدام كان، صدام ممكن واحد يعطيه، ولكن في نفس الوقت مقابر جماعية كانت، ما تشوف هذه السراديب المملوءة بالذهب، والناس كانوا، أنا أتذكر كنت أرى العراقيين كانوا يموتون جوعا، يأخذون الحشيش الحشائش هذا ويجعلونها مع شيء من الطحين ويطحنونها جميعا ويخبزونها. مع ذلك اليوم يتذكرون ليش؟ لأنه يوم من الأيام وقف وصرخ على واحد وزفت هذا مثلا وزير الكذا أو مهندس في كذا أو مسؤول في مستشفى كذا. هذا هو عين اللخبطة، عين الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر. فلذلك حينما يأتي الإمام سلام الله عليه يأتي بنظم، يأتي بعدالة في جميع هذه المناحي. إذا امتلأت الأرض من هذه الأنحاء المتعددة من العدالة، ذاك الحين الناس هم لا شعوريا سوف يأتون، لأنه أيضا من العدالة العدالة الفكرية. اليوم كثير من الناس مبتعدون عن الحق لأنه قال زيد كذا وقال عمرو كذا وقال خالد، ما تأتي إلى فكرة أو إلى آية أو إلى رواية إلا ورأيت أمامها 20 قولا. لكن حينما يأتي ابن رسول الله المؤيد، المؤيد بالسماء اللي يخلي العصا في الأرض فتزهر، الذي يأتي كما ذكرت الروايات ب25 درجة من العلم أزيد من الدرجتين، يعني فوق الدرجتين التي عند الناس، وسوف يشاركهما في فتكون درجات العلم، وبتعبير بعض الروايات أحرف 27 حرفا، 27 درجة العلم. الإمام يأتي ب25 جديدة، وطبعا الدرجتان الموجودتان هو يشاركهما فيها. فلذلك تزدهر الدنيا بالعلوم، تزدهر الدنيا بالعدالة، تزدهر الدنيا بحسن التوزيع للثروة، بحسن التوزيع للثقافة. صاحب العلم يعطونه مكان في الإعلام، ناس كثيرون عندهم ولكن مغمور، ممنوع أصلا من أن يبدي فكره. وتحصل لك واحد خاوي الوفاض، ما عنده، خالي، هو المبوء، هو المقرب. الناس كيف تحصل على العلم إذا اللي يخلون على رأسهم هو خالي، هو فارق؟ لذلك التركيز على هذا العنوان، أنه إذا ظهر الإمام يظهر بالعدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا. أنت يقول حتى في بعض الروايات أنه يوزع حقوق أو الأموال مرتين في الشهر، حتى يقال إنه هذا الفائض لمن، الزائد لمن. بينما تشوف اليوم حتى في أغنى البلاد الناس تموت من الجوع، ما عندها حتى تلبس، ما عندها حتى تأكل. ليش؟ لأنه يجنبها واحد بايض ماخذ عشرات المليارات، مئات المليارات ماخذها. ما في توزيع في كل جانب، في الجانب التعليمي، في الجانب الزراعي، في الجانب الصحي، في الجانب الأمني، في الجانب، في كل الجوانب. وهذا هو الفساد، هذا هو الظلم الذي هو معناه يعني عدم وضع الشيء موضعه. فإذا جاء الإمام سلام الله عليه ينظم هذه الأمور، وإذا نظمها انتظم الوضع، وبالتالي الناس توجهوا إلى الدين. هم لا شعوريا، كثير من الناس إيمانهم أو عفوا انحرافهم ليس انحرافا ذاتيا، يعني هو من نفسه تقول غير سوي، وإنما لأنه ما وصلت له الفكرة، أو رأى بعض الأشخاص المحسوبين عن الدين على الدين لكن لا يمثلون الدين. إذا يقول أنا أتذكر واحد من الأفغان رأيته في أحد الأماكن، قال أنا البارحة كنت جاي بالطيارة، أنا البارحة كنت وأختي دكتورة نريد أن ننتقل من كابول إلى أوروبا، خلنا فيزا، كنت في المسجد صليت وطلعت، لما طلعت، هذا تقريبا سنة 93، لما طلعت من المسجد ردوا رجعوني بالعصي، قالوا ما شفناك تصلي. هو الصلاة لازم واحد يشوفها، واحد يصلي لنفسه، ولازم يكون واحد. أتذكر أيضا نقلوا لي قصته أنه في التابوت شايلين ميت ميت ميت، بينقلون إلى مزار الشريف، فشافوا اللحية، قالوا هذه اللحية مو كاملة، اللحية لازم تكون بهالقد إصبع. لذلك أخذوه الجثة جلدوها. فلذلك أنا لما أشوف اللي يمثل الدين بهذه الصورة، يبين لي الدين على أنه ثوب ترفع الشارب شلون تحده وتحفه، عود مسواك. أنا لا واحد يتصور أنه أنا أنسب هذا بس إلى جماعة، بشكل عام عندنا أنه إحنا ماخذين الدين بعض الطقوس، هذه الطقوس ترى كثير منها أصلا مرتبطة بالمجتمع الذي فيه، يعني القضية عرفية، الإسلام يخاطب العرف فيما تعارف عنده، لكن في يوم من الأيام تتغير هذه الأمور، كثير منها تتغير. الدين مو هذا، فلذلك يحتاج أيضا إلى عدالة في إيصال المعلومة، في إيصال المعرفة. إذا حصل أمير المؤمنين عدالة، واحد يقدر يقارن ويا أي شخص من الأشخاص؟ لكن حينما تسأل يقول من أول الأوليات، من الذي ولد في الكعبة؟ يقول حكيم بن حزام. اليوم كأنما صارت هذه من المسائل غير الواضحة، هذه أوضح المسائل، هذا مثال من الأمثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نتعرف على هذا المصلح، على هذا المنقذ. لذلك أن القصة ليست مرتبطة بالمسلمين، ليست مرتبطة فقط بالشيعة، وإنما ما من ملة ولا نحلة إلا وجد فيها هذا أو هذه البشارة أو هذا الانتظار. البوذيون، الكونفوشيوس، اليهود، النصارى، حتى الملحدين أيضا عندهم اللي رب العالمين كأنما زرعه فيهم في داخلهم زرعا، ينتظرون ماذا؟ اسمهم عند الاسم عندهم هكذا: المنجي، المخلص، المنقذ. يركزون على شنو؟ جانب العدالة، على جانب حصولهم على حقوقهم. ولذلك جاءت هذه الروايات أنه إذا ظهر الإمام ماذا؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.